إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
من الأسباب التي ترجع كثيرا من أهل العلم في مخالفة النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم التأويل، والتأويل هو أوسع الأبواب الموجبة، والتأويل هو أن يحمل العالم النص على معنى يقيد به النص، فحينئذ لا يرى النص ملزما له في حالة أو في أحوال معينة فيفتي بخلاف النص لدلالات عامة أو لقياس أو لقول الجمهور أو نحو ذلك. والأصل في كلام الله عز وجل وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم الأخذ بالظاهر إلا بقرينة قوية جدا، هذا هو الأصل. أما الذين يتكلمون عن روح النص ونحو هذا ويتهمون غيرهم بأنه ظاهريا وأنهم جامدون على النص، هذا الكلام كله من تشريبات أهل البدع. اتهام الناس بأنهم ظاهريا وبأنهم يخطئون بظاهر النص، أصل هذه الاتهامات إنما من قبيل أهل البدع، وذلك أن ظاهر النصوص تدل على إثبات الأسماء والصفات. قول الله عز وجل وجاء ربك يدل على ماذا؟ على إثبات المجيء، وقول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم يدل على ماذا؟ إثبات السلوكية، وقول الله عز وجل ويبقى وجه ربك يدل على إثبات صفة الوجه. فأراد المبتدع أن يبطلوا هذه النصوص فاتفقوا على هذه الدعوة أن يقال أمثال هؤلاء أنهم ظاهرين، يعني لا تأخذ بظاهر النص إنما خذ بماذا؟ بروح النص. إيه يعني روح النص؟ أن يقول يد الله فوق أيديهم بالصبر إثبات اليد، وليدهم كما ترون عظم ولحم ويعتريها نقص وإنسان يدفع اليد، فهذا معنى ظاهر لا يثبته لله عز وجل. هل يجب أن نقول إن اليد هي القدرة أو اليد هي الجميل أو المعروف نحو هذا؟ لأن ظاهر النص يؤمن النقص. واضح ولا غير واضح الكلام؟ واضح. وهذا الكلام طبعا خطير من جهتين، الجهة الأولى ليس هناك نص يصرف عن ظاهره إلا إذا أساء صاحبه الظن بالنص، فهم أن ظن النص إثبات يد الله عز وجل من عظم ونحو، فاستبشع هذا المعنى، لكن هل هذا ظن النص؟ يعني قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك، هذا يدل على وجه الإنسان؟ لا يدل على هذا أبدا، لكن أساء الظن بالنص فقال إثبات الوجه يستلزم إثبات وجه المخلوق، وجب الأنف والعين والأسنان ونحو ذلك، فأين هذا في النص؟ والإنسان له وجه، إذا قيل وجه الإنسان ووجه النملة ووجه الفرس ووجه الثعبان، هل هذه كلها سواء؟ فالوجه إذا أضيف أخذ حكم المضاف، فإذا قيل وجه الإنسان إيه من وجه الإنسان بالصفة المعروفة. فإذا قيل وجه الله عز وجل يبقى وجه إن الرب لا ينصرف إلى ماذا؟ لا ينصرف إلى وجه الإنسان. فقول الله عز وجل غضب الله عليه هو النص إثبات ماذا؟ الغضب. لكن النص يقول غضب الله أي ذهب ذهن هؤلاء إلى غضب الإنسان. الإنسان إذا غضب إذا فوران في الدم وإحمرار في الوجه وهذا غضب في حق الله. ما الذي قال لك أن غضب الله بهذا السبب؟ إنما ذهب ذهنك إلى ماذا؟ إلى غضب الإنسان. فأخطأ في الفهم فأغى النص وقال إن الله عز وجل لا يغضب. وهكذا المحبة الله لا يحب وهكذا العدل الله لا يعدل إلى باقي الأسماء والصفات. فحينئذ أصل دعوة إنك ظاهري وإن الإجابة على النص أصل هذه الدعوة أخذ بها. أما إن حسن أنكر عليه الناس الظاهرية ليس لأنه يأخذ بظاهر النص لجوده على معنى ليس في النص. لأنه البحث في المسألة دي ليس لأنه أخذ بظاهر النص وإلا أن جماهير أهل العلم كلهم يأخذون بظاهر النص. ولكن الواقع عنده جمهور في معنى واضح بنظر العقلاء أن النبي لم يرد هذا المعنى. مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقولن أحدكم في المال الدال. لماذا نهى الله عن القول في المال الدال؟ لماذا؟ حتى لا تنجس الماء. فإذا تنجس الماء بأي وسيلة كان حرام. هذا معنى مفهوم من النص. ابن حزم قال لو بال الإنسان مباشرة في المال الدال كان حرام، لكن لو بال في قوارض فصفها في الماء كان حلال. هل هذا المعنى الذي ذكره ابن حزم يدل عليه النص؟ كما لو قال تعالى واسأل القرية يجي إنسان يمسك الجدار يكمل الحائط، هل هذا النص؟ معنى النص وقت يقول الإنسان اسأل القرية يعني اسأل أهل القرية. فليس هذا المعنى ظاهرا من النص أصلا. فكون الإنسان يخاطب الجدران على ظهر الآية ليس هذا هو ظاهر النص. وابن حزم لا يعاب عليه إلا مسألة مسألتين شني عليه فيهم، مش دائما كل ما يتكلم ابن حزم يقال أنت ظاهري، بل علم ابن حزم في الدين. حتى قال عز بن عبد السلام ما استحللت لنفسي الفتية حتى حزت رسمة من المؤمن بن قدامة والمحلل بن حزم. كتاب ممتاز جدا، ولكن جمل على في مسألة الدين أخطأ فيها ابن حزم وقع تشريعه كشاف المخالفين. لكن النصوص النبوية دل على أن الأصل الأخذ بظاهر النص كما قلت إلا إذا جاءت قرية قوية جدا. وأضرب من ذلك مثالين في غاية الوضوح وإنما المسألة يعني أدلته كثيرة. قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ما معنى هذا النص؟ يعني أنت لما تقرأ هذا الآية استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ماذا تفهم من معناها؟ تفهم من معناها أن أي أمر أمر كريم النبي عليه الصلاة والسلام استجيبوا الأمر في العبادات يعني الصلاة الصوم وأطفأ الروضة، ده المعنى المتبادر من الآية استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هل تفهم إذا دعاكم يعني إذا دعاك؟ لا، إذا دعاكم لما يحييكم تفهم أوامر الشرع أي كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فيه حياة لك. في صحيح البخاري من حديث سعيد بن أبي المعلى أنه كان يصلي فناداه النبي عليه الصلاة والسلام. ده يقول في الآية أن واحد يصلي وهو يصلي قال له النبي يا أبا سعيد، فأبى سعيد لم يخرج من الصلاة أنه يصلي. فلما قضى صلاته قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك؟ قال: يا رسول الله كنت أصلي. قال: ألم تسمع إلى قول الله تعالى: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ إذا دخل إيه؟ أخذ بأصل ظهر النص. ما دام الإنسان داخل في ظهر النص أخذ بها النبي عليه الصلاة والسلام. إذا دعاكم، مع أن أنت المتبادل فهما لو مشينا على مسألة روح النص هنقول المعنى ده صحيح ولا خطأ؟ المعنى الذي فعله النبي استدلاله يعني اعتبروه صواب أم خطأ؟ طلاق الإسلام في الوقت. النبي عليه الصلاة والسلام فرض زكاة الفطر صاع من الطعام، يعني مثلا من التمر صاع، من الذرة صاع، من الشعير صاع. فجاء الفقهاء الشافعي ومالك وأحمد وقالوا: لا يجزئ إلا الطعام، لأن الذين يجزوا إلا الطعام. الجماعة اللي قالوا تجوز القيمة أنا تخليك مع روح النص، تبقاش جامد على النص. وروح النص اللي زكى والمسكين احتاج والفلوس انفع، هذا روح النص. لكن صار الالفاظ في مال ولا مفيش مال؟ صار الصاع من كذا وصاع من كذا وصاع من كذا. فيقول: لا، انت اسم ظاهر النص، لا تكن جامدا على النص، افهم النص بروح النص. طب ايه روح النص؟ روح النص ان فيه مساعده للمسكين، يبقى كل ما فيه مساعده للمسكين يجوز. وبما ان المال افضل في هذا الزمان يبقى المال افضل من ايه؟ من الطعام. وماذا يفعل المسكين بهذا الشعير وقرب من الدم؟ ده اسمه روح النص. عند هؤلاء احنا لو طبقنا مساله روح النص على المساله دي يبقى اللي قال رجل يصلي تعالى يبقى المعنى ده صحيح مع روح النص ولا خطا؟
خطا مع روح النص، لان ده ظاهر النص. اذا دعاكم حتى لو قال يا فلان تجيب النبي عليه الصلاه والسلام، لكن روح النص ان النبي ما يقصدش اذا ناداك، ده النبي يقصد اذا قال اقيموا الصلاه، اذا قال اتوا الزكاه، ده اسمه روح النص. ففهمنا من فهم النبي عليه الصلاه والسلام للقران ان الاصل العمل بماذا؟ بظاهر النص. ما وجدت الى ذلك سبيلا. واضحه المساله دي ولا لا؟ لانها دقيقه. مساله روح النص هي التي فتحت الباب على مصراعي امام المخالفه. زي ما انت شايفها تاتينا زكاه الفطر الذين يسخرون عن المنابر او من تحت المنابر يعطي دروس او يرد، لا يستطيع ان ياتي بنص واحد عن النبي عليه الصلاه والسلام فيه ان زكاه الفطر جمعوا فيها المال او اعطوا فيها المال. طب جاب المال منين؟ من روح النص. ان دي مساعده، ما فيش حاجه روح النص، لان وما كان ربك نسيا ولا كان رسول الله نسيا في التشريع. في لكذا قوله تعالى: استغفر لهم او لا تستغفر لهم. ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. روح النص او المفهوم العام للايه ان النبي يستغفر ولا لا يستغفر؟ يعني استغفر لهم او لا تستغفر. ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. يبقى المعنى استغفر او لا يستغفر، لكن النبي استغفر. ولما قال له عمر انه فعل يوم كذا وكذا كذا وكذا، قال: دعني عنك يا عمر، اني خيرت فاخترت. النبي فهم في تخيير. انت فهمت ان في تخيير؟ يبقى ظاهر النص استغفر او لا استغفر، يبقى في تخيير. قال: اني خيرت فاخترت. انظر الى فهم النبي عليه الصلاه والسلام. فهذه النصوص واضحه الدلاله ان الاصل العمل بظاهر النص. ليه العمل بظاهر النص؟ لأن الله عز وجل إذا شرع يعلم ما يدور في ذهنك من أحوال الاستثناءات. يعني مثلا الجماعة الذين أفتوا بحل التصوير الشمسي. أفتوا بأي دليل؟ بروح النص رد. إيه روح النص؟ لا تدخل الملائكة بين فيه كلب ولا صورة. قال لك هو الكبر دي كانت في زمان النبي يبقى ما يبصرش، لا يبصر تصوير الشمس لأنه لم يكن في زمان، يبقى تصوير الشمس ده ليس عندنا نص محرمه، لكن ظاهر الألفاظ يحرم ولا لا يحرم؟ ليه؟ لأن اسمه صورة. وانت بتروح عند الاستوديو بتقول عاوز ايه؟ عاوز صورة، وهذه صورة، يبقى دخل تحت النص. مسألة انه لم يكن التصوير في زمانه، لكن ماذا كان في زمانه؟ مفيش تصوير. لا مفيش تصوير. من كان ماذا؟ لا لا، كان هناك وحي، يعني مفيش تصوير شمسي، لكن الذي اوحى الى النبي يعلم ان هيبقى في تصوير شمسي. الله يعلم كيف يترك نبيه لا يبين حكم ما سيجيب، فاوحى الى نبيه ان يتكلم بلفظه تصلح في كل زمان، تدخل تحتها الرسم باليد والنحت كله يدخل تحت هذه الكلمه. فما كان ربك نسيا، فالتاويل ان يظهر للعالم وجه يحمل النص عليه، يقول يعني الذي يقصد به، فيخرج من دلاله النص. والاصل العمل بظاهر النص الا بقرينه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وخذ يعني مثال او مثالين في غايه الوضوح. طيب خذ بالك في زمان النبي عليه الصلاه والسلام، في زمان الحج النبي عليه الصلاه والسلام امر الصحابه بالتمتع. التمتع ما هو؟ الحج واشهر المعلومات، انه يعتمر في زمانه كما اليوم يخرج اغلب الفطر اللي بياكل كلهم، يطلع يعمل عمره ثم يتحلل وينتظر يوم 8 ثم يبدا في المناسك. ايه؟ هذه سنته حتى مات عليه الصلاه والسلام. تمتع هو الاصحاب تمتعوا في زمنه عليه الصلاه والسلام. جاء ابو بكر فنهى عن التمتع في زمان الحج، وجاء عمر فنهى عن التمتع في زمان الحج، وجاء عثمان فنهى عن التمتع في زمان ايه؟ طب هؤلاء الصحابه الكبار لماذا نهوا عما فعله النبي وفعلوه هم معه؟ احنا قلنا العذر الاول ايه؟ الجهل، ما عندهم جهل، كانوا يعلمون النصوص. العذر الثاني النسيان، ما عندهم نسيان. العذر الثالث ايه؟ عدم اعتقاد صحته، ماذا هم فعلوه؟ التأويل. اما ابو بكر وعمر حجتهم ماذا؟ حجتهم اننا لو اذنا للناس في التمتع في زمن الحج لتوقف الناس عن العمره في غير زمن الحج فهجر البيت. يعني لو كل الناس ان العمره دي تجوز كله يعتمد في وقت واحد ويوفر، يعني فياتي باقي الشهور لا يطوف بالبيت احد، فلهم لهذا السبب. طب السبب ده معقول؟ ده يعني مشروع يعني؟ يعني هذا الفهم الذي فهموه ده صحيح؟ غير صحيح ما انت شايف البيت لا يخلو منه طرف. هذا الفهم الذي فهموه تأولوا به النص. طب ايه التأويل؟ قال لك ده هذا كان لنا خاصة بينا احنا فقط بالصحابة الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. فهموا هذا من النص، مع ان هذا ليس في النص. ليس في النص ما يدل على ان العمرة في زمان الحج كان خاصا بزمن النبي عليه الصلاة والسلام، بل في النص خلاف هذا. فحمل النص على الخصوصية ودخل الرأي ان احنا ننهاهم حتى لا يهجر البيت. عاوز تعمل عمرة تسافر لها سفرة مستقلة، فالناس يذهبون للبيت في رجب وفي ربيع وفي باب الشهور. لكن لو أمرنا الناس بالعمرة في زمان الحج لجاء وقت على البيت لا يطوف به أحد. واضح ولا غير واضح؟ مسألة الخصوصية ليست في النص، ده تأويل للنص. وكان في زمان أبي بكر وعمر صغار الصحابة زي عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس يأمرون الناس بالمتعة في زمان الحج ويغلصون في هذا. ليه؟ لأن في سنة واضحة، وأبو بكر وعمر تأولوا، ما عندهم نص، تأولوا، والصحابة يأخذون بظاهر النصوص. اعتبرنا مع النبي عليه الصلاة والسلام وتمتعنا في زمن الحد ولم ينزل القرآن يحرمه ولا سنة تنسخه، ما الذي يدل على عدم جوازه بعد ذلك؟ لا يدل الصحابة على هذا، فعارضوا فهم أبي بكر وفهم عمر بن الخطاب وظلوا يفتون في زمانهم بخلاف قولهم، حتى أن القول المشهور يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء في المسألة دي. وكان ابن عمر يسأل الإنسان عن التمتع فيذكر له سنة النبي عليه الصلاة والسلام. في ناس عندهم إيه؟ يعني ليس عندهم قبول ولا انصياع، وعندهم بقى في مسألة السعة الصبر اللي عندهم ضيق صبر ويحب يعمل إحراز للناس. فكان ابن عمر يفتي النص يقول له طب إن أباك كان أنا عن الناس، طب أنت حاطط أباك ليه؟ يعني كأنه يحرج ابن عمر، يسب ابن عمر، طب دي حرام، طب ده ممكن بيعمل كده. فكان ابن عمر بصدر واحد يقول أفإنها عنها عمر وفعلها رسول الله، ترى أي قول تأخذ؟ كلام واضح في غاية الوضوح. عثمان تأول تأويل آخر، تأول أنهم كانوا خائفين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فجمع بين العمرة والحج للخوف وليس هذا أيضا في النص، فخرج مرة للحج وكان ينهى الناس عن العمرة، كل راه يهل بعمرة ينهى يهل للحج مفردا. فقال له علي بن أبي طالب ما تريد أن تبع شيئا فعله رسول الله إلا تنهى عنه؟ فقال له عثمان دعنا عنك، قال لا أدعك. وأهل علي بن أبي طالب أمام الناس قال لبيك اللهم بعمرة وحج. فقال له عثمان تراني أنهى الناس وتفعله؟ خذ بقى الجواب الشافي الكاتب، قال ما كنت لأدع سنة رسول الله لقول أحد. شوف بقى الانقياد التام، ما كنت لأدع سنة رسول الله لقول أحد. وقال لعثمان ألم تعلم أننا فعلناها مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم، ولكننا كنا خائفين. كنا خائفين، ده اسمه ايه؟ التأويل. يعني حمل النصوص عثمان رضي الله عنه على معنى معين اللي هو الخوف. وقد أمن الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى يرجع الأمر ايه؟ إلى أن لا يعتبر المرء في زمان الحد. واضح ولا غير واضح؟ يبقى التأويل بابه واسع. والأصل ألا تقيد كلام النبي عليه الصلاة والسلام إلا بكلام منه. ولهذا الصحابة اشتدوا في المسألة دي. ليه يا أخوانا؟ كان الصحابة يعظمون أبا بكر وعمر غاية التعظيم، لكن مع السنة لا يعظمون أحدا مع النبي عليه الصلاة والسلام. عمران بن حصين وهو في سياقة الموت جمع بقى إخوانه الطلبة في سياقة الموت في الوصية، فقال إنا خرجنا مع النبي فتمتعنا معه ولم ينزل قرآن يحرمه ولا سنة تنسخه. قال رجل برأيه ما يشاء. مين بقى قال رجل ده؟ يقصد عمر، فلم يقل قال أمير، وقال رجل، لأن في مقابل النص ممكن ننزل بمنزلة الكبير في مقابل النص، ممكن إنسان له منزلة كبيرة في العلم تنزل بيه درجة. ليه؟ لأن في مقابل النصوص إذا وقعت به الفتنة كما فعل عمر رضي الله عنه خشي الفتنة بتولية خالد فعزله حتى لا يقال انتصروا لوجود خالد، لوجود خالد، فتح خالد، غلب خالد. فقال عمران قال رجل برأيه ما يشاء، برأيه. فإذا ثبتت النصوص فالأصل الأخذ بظاهر النص. أما إذا تأول عاد هي التأويل ده اللي بيوسع الكلام. مثل ماذا؟ مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي. ده يدل على اشتراط الجنسيات. ها؟ طب احنا بنفعل من دلالة النص ازاي؟ بتأويل لك ده في زمن النبي، ده في زمن الخلافة. طب ده فين من النص؟ هل في قوله اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي، هل في النص كلمة أو ما يدل على أن هذا المعنى الذي أمر به النبي الأمة خاص بالخلافة أو بزمانه؟ هذا موجود في النص؟ إنما طب لماذا تركنا النص بتأويل إن يقول لك ده كان في زمن الخلافة؟ طب جبت منين الكلام ده؟ تأول النص يعني حمل النص على حالة معينة وليس في النص ما يدل على هذا، بل في النص ما يدل على أن هذا في زمانه أو قبله أو بعده. ليه؟ لأن النبي يقول إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. تذكر المسألة دي أنت في بعد عصر، وعظنا رسول الله موعظة بليغة ضربت منها ووجد قلنا أوصنا، قال السمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد الحبشي فإنه من يعش. يبقى الكلام ده أنت مش في زماني. التقوى السمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد الحبشي فإن في السماوية فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. يعني ظاهر النص يدل على أن هذا بعد زمان النبي حينما يقع الاختلاف الكثير. طب لماذا خرجوا من دلالة النص؟ تأولوه على زمن الخلافة. فالتأويل ده أوسع الأبواب. إذا احنا نفعل ماذا؟ ندع تأويل العالم ونأخذ بظاهر ايه؟ بظاهر النص كما أخذ الصحابة الكبار كعبد الله بن عمر وابن عباس وجماعة، وترك قول أبي بكر وقول عمر وقول ايه؟ عثمان. وفي هذا فائدة مهمة حتى تنتصر للحق، أنه لو أخذ الصحابة الصغار هيبة الكبار ولم يصفعوا بالحق الآن كنا نتمتع ولا لا نتمتع؟ كنا لا نتمتع، كنا لازم نسكتوا والكلام يبقى طاعن في الصحابة والفتوى بخلاف قول أبي بكر وعمر، ده أنت بتجرح وبتطعن في العلماء وينفروا من عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير كما يحصل. حينئذ يبطل الناس، يأتي على الناس زمان لا يعتمد أحد في زمان الحد، لكن انتصابهم للحق فضل الناس يتناقلون أحاديثهم حتى دونت في الكتب، وصار الآن لا خلاف على أن العمرة في زمان الحد جائزة، بل الآن يختلف العلماء في ماذا؟ هل هي واجبة أم مستحبة؟ مش بقى مكروهة ولا منهي عنها؟ وخذ نص آخر فيه نوع من أنواع التأويل وفيه معاني جليلة. لما مات معاوية رضي الله عنه أبى ابن الزبير أن يبايع يزيد، وكان ابن الزبير في المدينة، فغضب عليه يزيد فرحل من المدينة إلى مكة وبايع والي مكة، بايعه ليزيد، فأبى يزيد وقال حتى يأتي ابن الزبير في جماعة، يعني موثوق في الحديد، يعني أبى يزيد أن يقبل بيعة ابن الزبير، لا لا تبايع والي مكة بل يأتي مغلنا في القيود حتى يبايع أمام يزيد. فأبى عبد الله بن الزبير وقال أنا عائز بالحرب، ودخل إيه؟ دخل مكة. فأمر يزيد عمرو بن سعيد أن يجيش الجيوش لغزوة ويدخل البيت ويحصل الحروب اللي كانت معروفة ويحصل القتل والقتال في البيت. فوقعت قصة بين أبي شريح العدوي وبين عمرو، هو عمرو بيجهز الجيوش، فقال له أبو شريح إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام بي رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته اذناي ووعاه قلبي وابصرته عيناي حين تحدث به. شوف بقى الكلام بتاع الصحابه. طيب هو عمرو بن سعيد الان ماذا يصنع؟ بس نعرفه بس تتمثل عشان تعرف واقع ايه ومنهج السلف. ماذا يصنع هذا الرجل؟ يقاتل في البيت، يعني يستحل البيت، واستحلال البيت محرم كما سيأتي في كلام ابي شريح. فابو شريح الصحابه هو، وده الدليل، احد الادله الكثيره المتواتره المتوافره المتناثره وانت ماشي في تحريم المظاهرات. ما لمش بقى الناس وعملوا مظاهره امام البيت بتاع الحاكم وقالوا له اوعى البيت اوعى البيت مثلا عشان يرجع من القرار بتاعه، وارفعوا الاعتبار تحريم البيت واذكروا النصوص ما فعلوا هذا. لا اعتصموا بالمساجد ولا قاموا بمظاهره مع امكانهم، مع ان الفعل حرام واضح. وانظر الى الادب في مخاطبه الولاة الظلمه. واحد يستحل البيت يبقى ايه حكمه؟ ده الاحاديث صحت بلعنته اللي بيستحل البيت. قال ائذن لي ايها الامير، مش راح داخل على طول، وكناه ايها الامير. ثم قدم بكلام النبي عشان يبصر، احدثك قولا قام به رسول الله. لما يسمع الكلام ده يتشوق الغد من يوم الفتح، وحتى يضمن قوه الكلام ويفتح مساحه التشويق وسعة الصدر يقول سمعته اذناي حتى لا تكون هناك واسطه يحتمل فيها الخطر. إذا سمعه من صحابي عن النبي، لا سمعته اذناي ووعاه قلبي اي فهمه نعم الفهم، وابصرته عيناي حين تكلم به. وهذا يدل على ماذا؟ على قربه من النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي ما حوله زحام وابعيد لا يبصر النبي. انه حمد الله واثنى عليه ثم قال ان مكه حرمها الله ولم يحرمها الناس. ان مكه حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسفك فيها دما ولا يعضد فيها شجره. دي رواية النحاة، والمحدثون يضمون الضاد يعضد، يبقى لا يحل للإنسان أن يسفك الدم ولا يقطع الأشجار. طب وعمر ماذا يصنع في البيت؟ يسفك الدم ويقطع الأشجار. فإن أحد ترخص بقتال رسول الله، يعني واحد قال طيب النبي قاتل فتح مكة وسفك الدم، فقولوا إن الله قد أذن لنبيه ولم يأذن له، وانه قد اذن لي ساعه من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس. النصر واضح ولا غير واضح؟ واضح في غايه الوضوح. فقال له عمرو انا اعلم بهذا منك يا ابا شريح. لا الكلام ده سيبك منه. التاويل اهو، ان الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا مانع جزم. يعني واحد يقتل ويدخل الحرم لم يتركش. طب الاحوال اللي جابها عمرو دي تشبه مساله جيش الجيوش؟ الاحوال اللي ذكرها دي احوال فرضيه فيها اقامه الحدود. ان مثلا واحد يقتل انسان ثم يلوذ بالبيت، هذا يقام عليه الحد في مكه ولا لا يقام عليه الحد؟ الحاله دي هي التي ذكرها النبي. النبي يذكر القتال العام واستحلال البيت. ثم ان ابن الزبير ليس عليه حد يقام، لا قتل انسان ولا سرق مال انسان، انما تاول عمرو هذا الحديث بان المقصود به كذا وكذا وكذا، وامتنع عن عمل به وقاتل ابن الزبير وقتله وصلبه. وايضا ابو شريح ماذا صنع؟ ها المظاهرات اهو، هو كده ذكره وعلمه بالسنه فلم يرجع وظل بقى يجيش الجيوش. لم يجتمع الصحابة والتابعون للضغط على يزيد ولا للضغط على عمرو، ويجتمع حول قصر الإمارة ويجيبوا العلماء والمشايخ الكبار حتى يرجع يزيد في قراره أو يرجع عمرو. فلو كانت المظاهرات مشروعة لفعلوها. لماذا؟ مش بقى عشان يروح مبارك بالكلام الفارغ ده، حتى يحمون البيت، حتى لا يستحل البيت في أعظم من استحلال البيت، يدفعون هذا عن البيت فيتخذون كل وسيلة، لكن بشرط أن تكون الوسيلة مشروعة. وقد بلغوا ما أمروا به وقد أدوا ما عليه، انتهت المسألة. انظر إلى فقه الصحابة وانظر إلى التأويل كيف يخرج المرء به من دلالة النص. فالتأويل بابه واسع جدا، وهذا الحديث من الآن بالطريقة الأخرى ليس الآن محل بسطه، لكن يكفي أن تعلم أنه من الأدلة على ما نذكره من أن الفتاوى قد تأتي مخالفة للنص مع العلم بالنص. لماذا؟ لنوع تأويل كما تأول عمرو، وفيها أن المظاهرات محرمة. ولهذا يقول العلماء في الرد على من يبيح المظاهرات إن النبي بقي في مكة وفي المدينة ما أقام مظاهرة ولا أمر بمظاهرة ولا أقر مظاهرة، لا للضغط على الكفار ولا لبيان قوة المسلمين ولا لشيء من هذا. ولو كان خيرا لسبقونا إليه، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. الإمام أحمد كان إذا تكلم في إنسان أسقطه، لو قال فلان مبتدع يهجروه على طول. كان يحضر دروس الإمام أحمد وغيره مليون مثل. إحنا عندنا في الحديث حاجة اسمها المستملي. المستملي زي المبلغ في الصلاة، يعني أنا لا أنسى أجري مجلس الحديث بعد مثلا 100 صف واحد يستملي من الكلام. أنا أقول مثلا حدثنا مالك عن نافع، فهو يقول حدثنا مالك عن نافع ليكتب من بعده، وبعد 50 صف مستملي آخر وبعده مستملي آخر. أحصى مرات المجالس فجأت 1000 محراب، مليون يحضرون مجالس الإمام أحمد وغيره، ملايين مليان. لما مات أحمد وشيخ سيد الثانية، الحاكم كان يقيس مساحة الأرض اللي صد عليها الناس. وبعض الروايات يعني اللي فيها أخذ ورد في سودها إن صد على أحمد 300,000 امرأة غير الرجال. فهؤلاء لو قالوا الناس اخرجوا في مظاهرة لخرجت الملايين المماليات. وكان في عصرهم قرارات ولادية يحكمونهم في مجالسهم علي بالكفر زي مسألة خلق القرآن. لماذا لم يأمرون باعتصام؟ لم يأمروا باعتصام ولا بعمل مظاهرة للضغط على ولي الأمر للرجوع في قرار كفري يفرضه على الناس، لأنه غير مشروع. ولأن الأمر كما يقول الشيخ صالح بن عبد العزيز حفظه الله، الوسائل لها أحكام المقاصد، بشرط أن تكون الوسيلة مباحة. لازم تبقى الوسيلة مشروعة، لا تكون الوسيلة محرمة. زي رجل أنت تريد أن تفك السحر من على فلان، الغاية نبيلة ولا غير نبيلة؟ الوسيلة بتاعتك لازم تبقى حلال، لا تأتي بقص ولا تذهب إلى كنيسة. فإذا كانت الوسائل محرمة لا يستباح المحرم، لأن الغاية نبيلة. وقف أخبارنا غير واضح. والأمثلة على الحديثين على هذا كثيرة من الأحوال التي تستحق أن يتظاهر الناس لو كانت المظاهرة حلالا، وأن يعتصموا لو كان الاعتصام جائزا. فلما لم يفعلوا مع قدرتهم دل ذلك على عدم جوازه، وده المعروف عند العلماء بهدي السلف. إيه معنى هدي السلف؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: كل فعل في زمن الصحابة والتابعين وجد سببه وعدم مانعه، السبب موجود والمانع مفقود، ثم لم يحدث دل ذلك على انه محرم وبدع. لهذا لما سئل الشيخ مقبل ابن هادي الوليع عن المظاهرات قال هي بدع. بدع لي من الاشياء الحادث الجديد لم يكن في زمان النبي ولا في زمان الصحابه. ولو انت عاوز بقى شويه حكام كفره برضه ما حصلش معنى اعتصام المظاهرات. الدوله الفاطميه اغلب العلماء كفروا رؤوسها زي الحاكم بتاع الملوخيه ده والكلام ده. اي واحد بس التاريخ عارف الدوله الفاطميه وما كانوا عليه. حتى ان الشعراء الحاشيه الحاكم نفسه كان ابن المعتز يقول الحاكم ما شئت لا ما شاءت الاقدار فاحكم فانت الواحد القهار. العلماء اللي كانوا موجودين في مصر انذاك وفي غيرها من بلاد الشام بالكثره الكافره افتوا بتكفيرهم وبقتالهم. حتى قال النابلسي اللي معاه 10 سهام لما جابوه انت افتيت اللي معاه 10 يرمي اليهود والنصارى بتسعه ويرميها بسهم. قال قلت يرميكم بتسعه والعاشر فيكم ايضا. وصلبوه ما قاموا بمظاهره ولا باعتصام ولا بالاضراب عن الطعام والشراب ولا فعلوا شيئا من هذا مع قدراتهم عليه. أحكام كفار كفروه فما بالك بالجوارح. فالامر جلل وهو خطير جدا ان شاء الله تعالى. اسال الله ان يبصرنا واياكم بالحق ويدلنا عليه انه ولي ذلك والقادر عليه. اقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم.